المقالة 19 في ميامر وأقوال الأنبا أشعياء الإسقيطي، تكملة المقالة عن الأفكار التي ينبغي أن يطردها الذي ترك العالم ليعيش في الغربة. إنني أخاله أمرا عظيما كريما أن نغلب المجد الباطل وننمو في معرفة الله، لأن الذي يسقط في خزي هذا الخبيث أي المجد الباطل يصير غريبا عن السلام ويتقسى قلبه إزاء القديسين، ويصل به الحال إلى أن يسقط في كبرياء خبيث وفي الاشتغال بالكذب. أما أنت أيها المخلص الأمين فاجعل أعمالك مستترة، وبحزن قلبك اهتم ألا تدع لسانك يخطفها منك ويسلمها لأعدائك. فالذي يعمل لكي يطرد عنه أوجاع الجسد وجميع زلاته بالتوبة فهو يرفع نفسه لتصير تقدمة كريمة لك بلا عيب، وتليق أن تكون هيكلا له. أما من يحب مجد الناس فلا يمكن أن يكون بلا أوجاع، لأن الحسد والغيرة تسكنان فيه. مثل هذا قد باع نفسه لتكون فريسة لتجارب كثيرة، ولأنه لا يجد أبدا وسيلة لإشباع شهوته فإنه يذبح قلبه ضحية للشياطين وتكون نهايته الهلاك. أما الذي اقتنى الاتضاع فالله يكشف له خطاياه لكي يعرفها، فإذا أضاف إلى ذلك النور ودامت فيه هاتان الفضيلتان فهما تطردان من نفسه الشياطين السبعة وتشبعانه من المجد الحقيقي وبأسماره المقدسة. مثل هذا لا يهتم بتعيير الناس، لأن تذكار خطاياه يصير له مثل درع واق يحفظه من الغضب والانتقام، فيحتمل كل ما يأتي عليه بأية إهانة يمكن أن تؤثر فيه إن كان قد وضع خطاياه أمام وجهه قدام الله. أما إذا كنت لا تستطيع أن تحتمل كلمة واحدة من قريبك بل تبادر بالرد عليه، فأنت بذلك تثير في قلبك حروبا وتبعده من جهة الأقوال التي سمعتها، وتحزنه من أجل كل ما قلته، ويستأسرك الفكر فيجعلك تطوب الذين يعيشون على الانفراد في العزلة، وتقسي قلبك تجاه جيرانك معتبرا أنه ليست فيهم محبة. فجاهد بالحري لتقتني طول الروح، لأنه يغلب الغضب، والمحبة لأنها تشفي من الحزن، والصلاة لله بمخافة تحفظ لك هاتين الفضيلتين، لأن المحبة وطول الروح تحتملان الغضب الطبيعي. فإذا ثبت فيك هذان فعوض أن تصور على قريبك تصور على الشياطين وتدوم في سلام مع القريب، ذلك لأنك اقتنيت النوح والاتضاع. الذي يستطيع أن يحتمل كلمة صعبة من إنسان مشاكس أحمق من أجل الله ومن أجل سلامة أفكاره هذا يدعى ابن السلام، وهو قادر أن يقتني سلام النفس والجسد والروح. فإذا صار هؤلاء الثلاثة في توافق عندئذ يبطل الذين تسلحوا ضد ناموس الروح وتنتهي طياشة الجسد، ويدعى ذلك الإنسان ابن السلام، ويسكن الروح القدس فيه إذ يصير من خاصته ولا يهجرون. طوبى للذين يعملون أعمالهم بمعرفة لأنهم بذلك يخففونها من كل ثقل ويخلصون أنفسهم من خداع الشياطين وبالأخص من شيطان الجبن الذي يعطل الإنسان عن إتيان كل عمل صالح ويدفع النفس التي توجه اهتمامها الدائم نحو الله إلى الكسل ويقنعها بكل وسيلة ممكنة بالنقوص هربا من أتعاب هذه السيرة. لكنني أرى أنه إذا كانت فينا المحبة والصبر والزهد فلا يمكن للشياطين أن يوفقوا في فعل واحد من أفعالهم، لا سيما إذا كانت النفس تعلم أن الكسل هو الذي يهدم كل شيء فتزدري به وترفضه. إن كنت قد تركت عنك كل الأشياء المرئية فتيقظ مقابل شيطان الحزن بسبب فقرك الكثير وضيق معيشتك لئلا تعجز عن بلوغ الفضائل العظيمة التي هي ألا تظن بنفسك إنك شيء، أن تحتمل الإهانة، ألا تجعل لك اسما معروفا في أي أمر من أمور هذا العالم، لأنك إن جاهدت لتقتني هذه الفضائل فهي تعد نفسك للأكاليل. لذلك ليس الذين تجردوا من كل شيء وصاروا معوزين في كل ما يرى هم وحدهم الفقراء، بل أولئك الذين تجردوا من كل خبث وصاروا دائما جياعا إلى تذكر الله. كذلك ليس الذين هم في الضيقة الظاهرة هم الذين يقتنون عدم الأوجاع، بل الذين لهم الاهتمام الداخلي وقطعوا مشيئاتهم الخاصة هم الذين ينالون إكليل الفضائل. فأضبط نفسك وراقب حواسك، فإذا كان فكرك في سلام معك فستقبض على اللصوص الذين يسرقونك، لأن الذي يمتحن أفكاره بتدقيق يعرف تلك التي تريد أن تدخل لتنجسه. إذا اهتممت بحفظ الوصايا بقلب نشيط فسوف تفهم بأي العلل يسبب لك الاضطراب أولئك الذين يعذبونك لكي يثبتوا همتك ويجعلوك تختار بلا سبب طريقا آخر، إذ أنهم يقلقون النفس ليجعلوها شاردة وعاطلة. أما الذين يعرفون خبثهم فيثبتون بغير انزعاج مقدمين الشكر لله من أجل المكان الذي أعطاهم إياه ليجاهدوا فيه بالصبر، لأن ذوي الصبر وطول الروح والمحبة يشكرون من أجل الأحزان والأتعاب، بينما أصحاب الضجر والرخاوة ومحبة الراحة فيبحثون عن موضع يجدون فيه التكريم، وبسبب مديح الكثيرين لهم تضعف حواسهم وتخضعها الأوجاع حتما للطياشة وتهلك قناعتهم الداخلية بواسطة الجولان والشبع من الأكل. إذا أراد العقل أن يصعد على الصليب قبل أن تشفى الحواس من أمراضها فإن غضب الله يأتي عليه لأنه قصر على عمل أعلى من قامته قبل أن يشفي أولا حواسه. إذا كنت مشتت القلب ولم تعرف كيف تجمعه فسبب ذلك هو أن سلوكك سواء كان بإرادتك أو بدونها يدفع فكرك إلى الطياشة، وهذا الأمر غريب ومخالف لطبيعة آدم. إذا كان قلبك يكره الخطية تضيعيا ويبتعد عن كل ما يولدها، وإذا وضعت الدينون أمامك بمعرفة وإذا جعلت نفسك متغربا من الذي يجتذبك إليه وصليت بمعرفة إلى خالقك لكي يثبت معك دون أن يدعك تحزن في شيء باكيا قدامه قائلا من عندك هي الرحمة فخلصني لأنه يستحيل علي أن أفلت من أيديهم بغير معونتك. متوخيا بكل قلبك ألا تحزن من يعلمك وفق مشيئة الله، فهذا يكون موافقا لطبيعة يسوع له المجد. لأن الإنسان إذا أكمل كل شيء دون أن يقتني الاتضاع والطاعة والصبر فهو ما يزال في حالة مخالفة للطبيعة. فأسلم قلبك كلية لطاعة الله مصليا إليه بالحق قائلا يا رب هامز أمامك فاجعلني أهلا لمشيئتك لإني أجهل ما هو نافع لي. حارب أنت عني لإني لا أعرف خبث أعدائي. فإن تدبرت بما يوافق طبيعة يسوع له المجد فهو لن يتركك تخطئ في شيء ما. أما إذا كنت تحفظ وصية واحدة دون أن تكمل الأخرى فأنت بعد لم تسلم نفسك لطاعته فهو لن يهتم بك. كما أن الحقل لا يستطيع أن يتنازع مع الذي يعمل على تنقيته من الزوان ليزرعه بحسب الطبيعة، كذلك ينبغي على الذي أسلم ذاته لله بمعرفة ألا يعارض في شيء بل يحبه أكثر من كل الأشياء المخالفة للطبيعة والموروثة في قلبه التي هي الزوان. وفي كل مناسبة ينطرح قدامه بمعرفة بكل قلبه لكي برحمته الخاصة يطهره من الزوان ويزرع فيه الزرع الجيد. فالبذور الموافقة للطبيعة لا تستطيع أن تنبت وتنمو في نفس الوقت مع الزروع المخالفة للطبيعة لأنها تختنق بواسطة الزوان الذي هو أقل منها نضارة. هكذا الحال بالنسبة لك، فإن لم تتنقى من الشهوات الجسدية لا يمكنك أن تحفظ نفسك من الخطية ما لم تتحفظ أولا مما يلدها، أي من التهاون الذي هو الأم الشريرة للخطية. الضجر يلد المشيئة الخاصة، والمشيئة الخاصة واللامبالاة يلدان الازدراء بالفضيلة. القلب الذي يريد أن يفرض رأيه يلد محبة حديث العالم، هذه التي تلد ما هو غير نافع، إذ يعطي الإنسان أذنه لسماع النميمة ثم ينقل الأقوال التي سمعها للآخر، الأمر الذي يدفعه إلى طلب الأشياء العالمية، وهذا يدفعه إلى أن يعلم دون أن يسأل، ويزم القريب ويأتي شرورا أخرى مثلها. فكل من أحرز تقدم أو يروم أن يحرز ينبغي عليه أن يحفظ نفسه بمعرفة من كل ما يلد الخطايا ويجاهد ضدها حتى تضعف هي من ذاتها. فالذي يجاهد يراها ويدرك مرارتها، أما من كان متهاونا فيعد نفسه للعقوبة. الذي يخشى من تعب الجسد لن يأتي إلى موافقة الطبيعة، أما الذي يثبت أمام الله في كل أتعابه فالله قادر أن يمنحه الراحة. لأن جدعون لو لم يكن قد حطم القدور لما رأى ضوء المشاعر، فكذلك ما لم يزدر الإنسان للجسد لم يرى نور اللاهوت. وكذلك فإن يعيل امرأة حابر القيم لو لم تنزع الوتد من الخيمة لما أمكنها أن تسرع قائد الجيش سيسرى. فإذا ما تقوت النفس واستعدت لإتباع المحبة التي تبطل جميع أوجاع النفس والجسد، حينئذ تظهر المحبة ذاتها في كل أناة ورفق مع بغضة الحسد والكبرياء وعدم التفكر بالشر، لأن هذه هي المحبة. إذا كان الغضب موافقا للطبيعة أي ضد الخطية، فلم يترك في القلب شيئا مما هو مخالف للطبيعة يضغط على النفس، وبالقوة الغضبية يقاوم العقل كل ما هو مخالف للطبيعة حتى يفصله عما هو مخالف للطبيعة. فإذا بلغ العقل هكذا حقا فهو يغلب ويترأس النفس، فيجعلها ترفض قبول أي شيء مما هو مخالف للطبيعة، لأنه يبين لها كل التعديات التي كانت الأمور المخالفة للطبيعة تؤذيه بها حين كانت مختلطة مع الأمور الطبيعية. معلمنا يسوع صنع رحمة مع القديسين حين فصل بين اللصين على الصليب، حيث كان كلاهما مصلوبا وكان هو في وسطهما. فالذي على اليسار ارتعب حين رأى صداقته الشريرة مع اللص اليمين تنقطع، أما هذا فتطلع إلى يسوع بالتضاع ومخافة قائلا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ومنذ ذلك الوقت صار واضحا إنهما أي اللصين لم يعودا صديقين، وإن الذي على اليسار لم يقدر أن يجتذب الآخر إلى تجاذيفه الشريرة. فالذين لم يصلوا بعد إلى هذا السبيل يسقطون ويقومون إلى أن تدركهم الرحمة. لهذا ينبغي الاهتمام بالتأمل بمخافة واتضاع على مثال اللص اليمين، فالاتضاع يهبنا الصبر على احتمال المحقرة. فحينما ينفصل الإنسان عن اليساري يعرف بالتدقيق جميع الخطايا التي اقترفها نحو الله، أي أنه لن يرى خطاياه ما لم ينفصل عنها ويهجرها هجرانا أليما. والذي وصلوا إلى هذا الحد هما الذين يجدون الدموع والابتهال والخشية أمام الله عند تذكرهم ألفتهم الشريرة ومصادقتهم للأوجاع. الرب قادر أن يقوي أولئك الذين يجاهدون بالتضاع في الخفاء، لأن له المجد والكرامة إلى دهر الدهور. آمين. المقالة 20 عن الحد. بولس الرسول القديس أعطى تلاميذه أمرا إذ قال: الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء قدموا لله طلباتكم بالصلاة والدعاء مع الشكر. وأيضا: ليملك سلام الله في قلوبكم. وفي إنجيل معلمنا القديس مرقس يقول الرب لتلاميذه: اغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم زلاتكم. إنه لمرعب قول الرب هذا: فإذا رأيت قلبك غير نقي نحو الجميع فلا تطلب شيئا من الله، إذن إنك بذلك تهينه، لأنك وأنت خاطي تحمل حقدا على إنسان مشابه لك وتقول لفاحص القلوب: اغفر لي خطاياي. مثل هذا الإنسان لا يصلي بروح بل بالشفتين فقط وبجهل. فالذي يريد حقا أن يصلي لله بروح، أي بالروح القدس وبقلب نقي، فليفحص قلبه قبل أن يصلي لكي يعرف إن كان بغير هم في قلبه من جهة جميع الناس أم لا، وإلا فهو يخدع نفسه، إذ ليس من سيسمع له بما إنه لا يصلي بل يتلو فقط صلوات السواعي كما بدافع العبادة. كذلك ينبغي لمن يريد أن يصلي بنقاوة أن يفحص نفسه، حتى إذ تقول اصنع معي رحمة تكون أنت أيضا قد صنعت الرحمة مع من يطلبها منك، وإذ تقول اغفر لي تغفر وأنت البائس للآخرين، وحين تقول لا تذكر تعدياتي لا تذكر أنت فيما بعد زلات قريبك، وحين تقول لا تذكر الشرور التي فعلتها بإرادتي أو كارها لا تعود أنت تذكر أيضا أي مشاجرة، إذ ينبغي عليك ألا تفكر في أي شيء ضد أي إنسان. فإن كنت لم تصل بعد إلى أن تصنع هكذا فأنت تصلي باطلا، لأن الله بمقتضى جميع الأقوال الإلهية لن يسمع لك قولك اغفر لي. وقد قال الرب أيضا في الصلاة حسب ما جاء في إنجيل القديس متى: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وبحسب القديس لوقا: إذ غفرتم للناس غفرت زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. فهذه هي المحبة كلها قد أظهرتها لك، ماذا تريد أن يكون لك من قبل الله؟ اصنعه أنت أولا، وحينئذ تحظى بالعفو بحسب القياس الذي نجحت في بلوغه في تعاملك مع الناس. فإن كنت تعمل على تنقية قلبك من جهة كل الخليقة حتى لا يكون فيه أي حقد مقابل أي أحد، فيجب عليك ألا تقتصر الأمر على كلام اللسان فقط، لأن الله حق. يستطيع كل إنسان أن يربط نفسه بنفسه إلى جهنم أو يفك نفسه بنفسه منها، لأن ليس شيء أكثر صلابة من قوة الإرادة حين تجنح نحو الموت أو الحياة. فطوباهم إذن الذين يحبون الحياة الأبدية لأنهم لن يعصوا. هناك صراع قلبي خفي بالتعب والمشقة مقابل الفكر الذي يضغط لكي تصد سهمه كي لا يجرح قلبك ويصير من الصعب عليك أن تداوي، إذ لم تدقق في أن تضع كل يوم خطاياك أمامك. فإذا أدركت أن شخصا ما تسبب في معاناتك من أي أذية، لاحظ إرادتك الصالحة أن لا تكافئه في قلبك بأن تلومه أو تدينه أو تغتابه أو تسلمه لأفواه الآخرين. وبعد ذلك تفكر هكذا: إنه لم تصيبني أي أذية، فإن كانت فيك مخافة جهنم فهي تتغلب على الأردياء الذين يريدون منك أن ترد الإساءة للقريب. فقل لنفسك: يا شقي، هوذا أنت تصلي من أجل خطاياك والله يحتملها حتى الآن دون أن يظهرها، بينما تصور أنت على قريبك وتطرحه لألسنة الناس. من البين إذن أن خطاياك ما زالت قائمة وأنك لم تحظ بعد بأي غفران. فإذا تحنن قلبك على قريبك وحفظت نفسك من الأفكار الشريرة تحظى حينئذ بالرحمة من الله، أما إذا تقص قلبك عليه فلن يذكرك الله. اغفر لي فإني عاد من كل شيء صالح ومزلول للخطايا. إنني أكتب هذا والخزي يغطي قلبي. إذا لم يأتي الإنسان إلى مطابقة تضيعة ابن الله فجميع أتعابه باطلة، فالزارع الذي يلقي بزاره يتوقع محصولا أوفر بكثرة من البزار. فإذا ما أفسدته الرياح ملأ الحزن قلبه بسبب ضياع البذور والجهود التي بذلها في إعداد الأرض. حين صلب الرسول بطرس في روما طلب أن يصلب منكس الرأس، مظهرا بذلك مخالفة الطبيعة الذي استحوذ على جميع الناس، مريدا أن يقول إن كل من نال المعمودية وجب عليه أن يصلب الشرور المخالفة للطبيعة التي استولت على آدم وجعلته يسقط من مجد إلى مذلة رديئة وخزي أبدي. فينبغي إذن أن تجاهد النفس بكل شجاعة وتبغض بغضة شديدة كل ما يراه الناس مما يزرعه العدو فيهم حتى النهاية. وهذه هي الأمور الأساسية التي تضني جميع أبناء آدم: المكسب والكرامة، طلب الراحة، التفاخر بما سيتركه الإنسان، تزيين الجسد ليصير جميلا وفي صحة جيدة، وطلب الثياب البهية. هذه كلها تغذي شهوة التلذذ التي ألقتها الحية في فم حواء. ونحن نعلم إننا أولادا لآدم من هذه الأفكار الشريرة التي تجعلنا أعداء الله. مغبوط هو الذي صلب ومات ودفن وقام في جدة الحياة. إذا أتى إلى مطابقة يسوع له المجد مقتفيا آثار والمقدسة التي اختبطها لفعلته القديسين حين صار إنسانا، فهذه كلها تخص الاتباع والتنازل والمسكنة والفقر، التسامح والسلام واحتمال الإهانة وعدم الاهتمام بالجسد، الشجاعة مقابل كل مكايد الأردياء وما هو أسمى كثيرا من ذلك، سبق المعرفة بكل شيء وملاقاة جميع الناس بالحب. فالذي يصل إلى تحقيق ذلك ويستأصل كل ما هو مخالف للطبيعة هو بالحقيقة من يختص بالمسيح، وهو ابن لله وأخ ليسوع الذي له المجد والسجود إلى ظهر الدهور. أمين. صلاة قصيرة. يا ربي يسوع، أنت عوني ورجائي وأنا في يديك، وأنت تعرف ما هو صالح لي، فأعني ولا تتركني أخطأ إليك أو أتبع هواي، ولا ترفضني فإني ضعيف ولا تسلمني لأعدائي، فإني لجأت إليك فخلصني بتحنمك، ليخزى كل الذين يقومون علي، لأنك أنت القادر على كل شيء ولك المجد إلى الأبد. آمين. المقالة 21 عن الأوجاع أو الأهواء الشريرة. إنني أود أنا أيضا أن أقول مع إشعياء إنني أصبر حتى يبسها وأهلكها. فإذا علمت أن نبع الروح القدس يفيض داخلك فهذه علامة أن الأوجاع قد جفت وبطلت، كما قال مخلصنا: ملكوت الله ليس ها هنا أو هناك، بل هو داخلكم. ويقول الرسول أيضا: ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. فالبعض قد يتكلمون عن أعمال الملكوت ولكن دون أن يكملوها، وآخرون يكملون أعمال الملكوت لكنهم يتكلمون بغير انتباه أو معرفة. أما الذين يكمل فيهم قول المخلص: ملكوت السماوات داخلكم، فهم قلة نادرة ويصعب أن تجدهم. هؤلاء يحل عليهم روح الله القدوس وفيهم يكمل قول يوحنا الإنجيلي: أما المؤمنون باسمه فأعطاهم السلطان أن يصيروا أولاد الله، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فرح أولئك الذين يحملون المسيح على مثال العذراء مريم هؤلاء الذين نعتقوا من مرارة القضاء الذي حل بآدم الأرض تصير ملعونة بسبب أعمالك. هؤلاء هم الذين اقتبلوا الفرح الذي قبلته مريم. روح الله تحل عليك وقوة العلي تظللك.